إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أحبتي معكم في هذه الليلة ومع تكملة لهذه السلسلة الكريمة في هذه الأيام الطيبة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أيام خير وبر وبركة على المسلمين في كل مكان. أيام الحج المباركة ونفحات تهب على قلوبنا وقلوب المشتاقين إلى زيارة بيت رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كما تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحجر الأسود ورأينا هذه الفضائل وتلك البركات التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الحجر وهذا الخير العظيم الذي جعله رب العالمين لمن زار بيته وطاف حوله وقبل هذا الحجر أو مسح عليه أو أشار إليه، كذلك لقاؤنا أحبتي في هذه الحلقة سيكون مع خير ماء، مع سيد المياه، مع ماء زمزم. وما أدراكم ما زمزم؟ ركضة جبريل وسقيا إسماعيل وشراب الأبرار. ولذا يقول القائل في وصف هذا الماء وشوق المؤمنين إليه، يقول: يا ماء زمزم أطفئ النار التي فتكت بقلب المغرم الحيران، ظمآن أظمأني الحدين وعادني شوق يؤرق مهجتي وجناني، يا ماء زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحنين سقاني، فمتى أطير إلى رباك وأرتوي من نبعك العذب الذي رواني، فمتى يعود الحلم فيك حقيقة وأرى صفاء معينك الرباني. أحبتي تعالوا بنا في هذا اللقاء لننزل بكم في محطة صور ونجلس معا على مائدة عبر نستلهم من قصة زمزم الدروس والعظات والعبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصة ماء زمزم، وجاء فيها إن إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وابنها إسماعيل كما نعلم، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وتركهما في هذا المكان في هذه البقعة الصحراوية التي لا إنس فيها ولا ماء ولا شيء. ثم انطلق فتبعته هاجر كما نعلم، تقول: أين تذهب وتدعنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ بعض الروايات تقول إن إبراهيم انطلق مرة أخرى وهاجر تنادي عليه: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وهذا هو يقين المؤمن أحبتي على ربه سبحانه وتعالى، هذا هو حسن التوكل على الله عز وجل. قالت: إذن لن يضيعنا. وفي سمع الزمان يبقى صوت هاجر عليها السلام وهي تردد هذه الكلمات التي حفظها المؤمنون والمؤمنات إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها: إذن لن يضيعنا. فانطلق إبراهيم عليه السلام يدعو ربه تعالى بهذا الدعاء العظيم الذي جاء ذكره في كتاب رب العالمين: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وظلت هاجر أحبتي في هذا المكان ترضع ولدها حتى إن الرضيع أخذ يتلوى من شدة العطش والجوع بعدما نفذ ما كان أو ما تركه إبراهيم مع زوجته وابنه إسماعيل. هنا بدأت هاجر تصعد تارة على جبل الصفا وتارة أخرى على جبل المروة حتى سعت أشواطها السبعة كما نعلم، وفي كل مرة تنظر من فوق الجبل لعلها ترى أحدا من الناس، لعلها ترى أحدا من الناس يغيثها ووليدها، لعلها تجد أحدا من الناس يعينها بشيء من طعام أو شراب لهذا الوليد الذي يتلبط ويتلوى من شدة الجوع والعطش. تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، حتى إنها سمعت صوتا فقالت كأنها تحدث نفسها صهن، كأنها تقول لنفسها اسكتي، كأنها تريد أن تكتم أنفاسها فلا تسمع لنفسها صوتا، تريد أن تسمع من أين هذا الصوت وما مصدره وما حقيقته. فإذا بالملك عند موضع زمزم، فإذا بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، سبحان الله القدير، فجعلت هاجر تحوطه، يعني تحوط هذا الماء كأنها تجمعه جمعا حتى يمشي في قناة واحدة أو في ممر واحد، تريد أن تنتفع به وينتفع به وليدها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، لو تركت هاجر زمزم تسري في الأرض وتمشي كما أراد الله تعالى لها أن تمشي، لو لم تجمعها، لو لم تحطها، لكانت زمزم أحبتي عينا معينا يسقي الدنيا كلها، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن جبريل نزل إلى هاجر في صورة رجل يقول لها من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم، استعملت هذا التعريف بنفسها لأن إبراهيم كان معروفا في الناس يومها، معروفا بنبوته، معروفا برسالته، معروفا بصراحه وتقواه وورعه، إبراهيم عليه السلام. قالت أنا أم ولد إبراهيم، فقال لها جبريل إلى من وكلكما، يعني إلى من ترككما، إلى من ترك أمركما ورعايتكما في هذا المكان، إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. ولذا يقول القائل ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا، أن الغيوب فساح، كشف الحجاب له وألهم دعوة قدسية، فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح. إبراهيم عليه السلام كتب لنا أحبتي حروفا من ضياء ونور، سجلها إبراهيم بهذا المشهد العظيم. ثم جاءت زوجته المؤمنة هاجر وجاء ابنها إسماعيل ليرسموا لنا طريقا ملؤه حسن التوكل على الله، ملؤه الرضا واليقين على رب العالمين سبحانه وتعالى. إيهن يا أم النبي ويا زوج الخليل، تركت هاجر أحبتي وراءها كل شيء ووجدت في زمزم كل شيء كما سنرى في هذا اللقاء. أحبتي الكرام، لو أننا دققنا النظر لوجدنا أن ربنا تبارك وتعالى لم يرسل رجلا من البشر ليحفر البئر، وإنما أرسل الملك جبريل عليه السلام، أرسل أمين الوحي، أرسل أمين السماء، أرسل الروح القدس. أتدرون لماذا أحبتي؟ لأن موقف هاجر يعجز عنه كثير من رجال الأرض، ولذلك أكرمها الله تعالى وميزها الله عز وجل على غيرها، فلم يرسل لها رجلا ليحفر البئر، وإنما أرسل لها الملك جبريل عليه السلام. أحبتي، جبريل أمين الوحي، يضرب الأرض بعقبه أو جناحه دون يده، قال العلماء إشارة إلى أنها، يعني زمزم، لعقب إسماعيل ووارثه من بعده وهو محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. هذه إشارة وعلامة على أن زمزم لن تكون ملكا لأحد إلا لهذه الأمة، ولن ينتفع بها أحد إلا أبناء هذه الأمة، ومن أراد أبناء هذه الأمة أن ينتفعوا بماء زمزم. ولذلك صارت زمزم أو الشرب من زمزم بعدها سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في الحج وفي العمرة لمن طاف البيت ثم ذهب فصلى ركعتين. فمن السنة أحبة الكرام أن يشرب من ماء زمزم قبل أن يتوجه إلى سعيه. صار بعدها السعي دينا وركنا من أركان الحج، سعي هاجر عليها السلام، وصار الشرب من زمزم سنة كما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر وابنها إسماعيل عاش فترة من الزمان وحدهما في هذه الأرض المباركة في مكة، ليس معهما أحد من البشر. وما كان لهاجر وابنها إسماعيل من زاد أو طعام أو شراب إلا ماء زمزم، ما عندهم إلا زمزم تشرب وترضع ولدها، وتجد في هذا الخير كله والزاد العظيم، سبحان الله القدير. حتى مرت بهم قبيلة من القبائل العربية وهي قبيلة جرهم، هذه القبيلة التي نزحت من أرض اليمن ومرت بهذا المكان، فرأوا طيرا تحوم حول هذا المكان فعرفوا أن بالمكان ماء، فأقبلوا فوجدوا هاجر وابنها إسماعيل. النخوة العربية عملت عملها في هذا الوقت، وقامت قبيلة جرهم يعني كأنهم يحاولون إرضاء هاجر حتى يسكنوا مع هذه الأرض. يقولون لها: الماء ماؤك، فإن شئت شاركناك فيه، وإن أبيت فهو لك ولابنك، وإن شئت أعطيناك ثمن ما ننتفع به من هذه البئر أو من هذا الماء. سبحان الله القدير، لم يعتدوا على حقها وعلى حق رضيعها، وهي امرأة وحيدة لا حول لها ولا طول ولا تستطيع دفع الأذى عن نفسها. لو أنهم كانوا من الخبث ومن المكر ومن الظلم بمكان لربما دفنوها وابنها في هذه البئر لينتفعهم بهذا الماء، كما يفعل كثير من الناس في زماننا حينما يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان، يسلب أرضه ويحتل بلده ويدنس عرضه ويسرق ماله وينهب أكله إلى آخر ما نرى في حياتنا. لكن القوم كانوا أصحاب نخوة، أصحاب مروءة، أصحاب أخلاق عظيمة، خيروا هاجر بين هذه أو تلك، لكنها اختارت أن تعيش بينهم هي وابنها إسماعيل الرضيع. وتربى إسماعيل أحبتي مع بين قبيلة جرهم العربية، وكما ورد أن إسماعيل تعلم العربية منهم وأصبح لسانه فصيحا بعدها، وأنه نشأ بينهم وتربى وترعرع حتى إنهم زوجوه منهم امرأة من العرب. وهكذا عاش إسماعيل عليه السلام فترة طويلة من الزمان بين هذه القبيلة، وعاشت قبيلة جرهم ومرت سنوات، بل مرت قرون بعدها، حتى أقبلت خزاعة يريدون الاعتداء على هذه الأرض والاستيلاء على ماء زمزم، حيث إنه لم يكن هناك ماء مثل هذا الماء في مكة وما حولها من القبائل والبلدان. فأقبلت قبيلة خزاعة وأرادوا زمزم، فلما علمت جرهم بنية خزاعة، وكانت خزاعة في هذا الوقت هي الأقوى وكانت تملك من القوة ما لا تملكه جرهم، فأحب أهل أو قبيلة جرهم أن يتركوا مكة وأن يفروا بأنفسهم وأهليهم وأبنائهم. لكنهم قبل تركهم مكة قاموا فردموا بئر زمزم وأخفوا معالمها، فلم يتعرف القوم من خزاعة على مكان بئر زمزم الذي ينبع منه الماء. ردموه ردما وأخفوا كل المعالم التي تؤدي إلى بئر زمزم. جاء في بعض الروايات أن مكة عاشت بلا زمزم مدة لا تقل عن 300 سنة، وقيل 500 عام. زمزم مكة بلا زمزم مدة طويلة جدا، 3 قرون أو 5 قرون، والقوم لم يعرفوا لها أثرا، وتحسروا حسرة شديدة عما وجدوه في مكة لما وجدوها بلا زمزم. المهم والذي يعنينا أنه بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة كانت رؤيا جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، الرؤيا المعروفة والمشهورة والتي يحفظها الجميع، لما رأى في منامه رؤيا تكررت 4 ليال متتاليات، في كل مرة يسمع مناديا يناديه في منامه أو هاتفا يهاتفه في منامه ويطلب منه أن يحفر البئر، يعني بئر زمزم، ويرشده إلى مكانها في الليلة 4 لما يقول احفر زمزم، وسماها بأسماء كثيرة، وأسماء زمزم التي تحدث فيها العلماء تتعدى يعني 20 اسما، أسماء زمزم التي عرفت بها، فدله على بئر زمزم في الليلة 4. وخرج عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام يريد حفرها مرة أخرى، ولم يكن له من الولد يومها ما يعينه على ذلك، أو يحجز القوم عنه إن أرادوا به كيدا، أو أرادوا أن يشاركوه في هذا الشرف العظيم، شرف حفر بئر زمزم. وبالفعل تجمع القوم حوله وأرادوا أن يشاركوه في زمزم وشرف حفرها واستخراج مائها مرة أخرى، وكذلك أرادوا أن يشاركوه فيما استخرجه عبد المطلب من هذه البئر من الكنوز التي دفنتها جرهم في هذه البئر قبل ردمها قبل ذلك الوقت 300 أو 500 عام. فاحتكموا جميعا إلى كاهنة، قالوا تعالوا نروح للكاهنة الفلانية نحتكم إليها، هي التي تحكم بيننا، لأنهم كانوا أهل جاهلية. وبينما هم في الطريق كما جاء في بعض الروايات نفذ ماؤهم وأوشكوا على الهلاك وحفروا قبورهم بأيديهم استعدادا للموت، عبد المطلب ومن معه من كبار مكة أو كبار قريش. فانبجزت عين ماء تحت حافر ناقة عبد المطلب، انبجزت عين ماء ظهرت فجأة تحت حافر ناقته، فشرب القوم ونجوا واعترفوا له بأحقيته في البئر، كأنها كانت علامة إلى أحقية هذا الرجل في هذه البئر. وكان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت قد نذر أنه إذا وهبه ربه تبارك وتعالى كذا وكذا من الأولاد، 10 قيل أقل أو أكثر، المهم أنه نذر هذا النذر أنه سيذبح أحد هؤلاء الأولاد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا بعد عمل قرعة، ومن وقعت عليه القرعة فهو الذبيح في هذا الوقت. فلما رزق 10 من الأولاد وأقرع بينهم طارت القرعة على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كانت القصة المعروفة لما افتدي عبد الله 100 من الإبل ليعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بابن الذبيحين، إشارة إلى قصة إسماعيل عليه السلام وقصة ذبح إسماعيل لما فداه الله تعالى بكبش عظيم، وقصة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله لما افتدي 100 من الإبل. هذه قصة بئر زمزم ووجودها على هذه الأرض وإعادة حفرها مرة أخرى. بقي لنا أحبة الكرام أن نتعرف في هذا اللقاء على فضائل وبركات بئر زمزم، وهذا هو الذي يعنينا والذي يشغلنا خاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات، لأن ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه ليشهدوا منافع لهم، وهذه من المنافع العظيمة التي ينتفع بها حجاج بيت الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأيام حينما تذهب أخي إلى هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا النسك العظيم، وألا يحرمنا وإياكم الانتفاع من هذا الماء المبارك المطهر، اللهم آمين. فضائل زمزم وبركات زمزم عظيمة أحبتي، اخترت لكم بعضها في هذا اللقاء. وأول بركة وأول فضيلة من فضائله أنه بماء زمزم غسل صدر وقلب نبينا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أنس كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، يعني سقف بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، قال فنزل جبريل ففرج صدري، يعني شق صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. والحديث بطوله يشرح أو يصف وصفا تفصيليا ما دار وما حدث في هذه الليلة من قصة الإسراء وقصة المعراج. إذن هذا الحديث الصحيح يدلل أحبة الكرام على قصة شق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تكررت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاثة، اختلف العلماء في عدد مرات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة العظيمة، قيل مرتين وقيل ثلاث مرات. أما المرة الأولى فكانت وهو في الرابعة من عمره عليه الصلاة والسلام، يتربى هناك في ديار بني سعد عند حليمة السعدي، والقصة معروفة. ثم تكررت هذه الحادثة ليلة إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. يقول الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله وإنما لم يغسل بماء الجنة، يعني صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما اجتمع في زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر على وجه الأرض، فأريد بذلك بقاء بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحكمة من هذه أو هذا المشهد، تغسيل صدر النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم. وصح عن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عليه رحمة الله أنه قال إن ماء زمزم أفضل من الكوثر. قيل ولما؟ قال لأنه غسل به صدر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه، ولم يكن يغسل قدر النبي صلى الله عليه وسلم صدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإيه؟ إلا بأفضل المياه. هكذا يقول الإمام شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله. ولذلك أحبتي لو لم يكن لماء زمزم من فضل إلا هذا لكفى، يغسل بزمزم صدر وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزداد طهرا على طهر وشرفا على شرف. أما الفضيلة والبركة الثانية فماء زمزم لا يتضلع منها منافق، لا يتضلع منها منافق. والتضلع كما فسر الأئمة والعلماء هو الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع. حينما تكثر من الشرب واحد يظل يشرب يقول لك أنا خلاص لا أجد له مساغا، لا أجد له مكانا. يقول لك أنا حس خلاص إن إيه، إن انتفخت أجنابي وأضلاعي انتفخت من شدة أو من كثرة الشرب. ماء زمزم، ماء زمزم يتضلع منه المؤمنون، يتضلع منه المؤمنون حينما يكثرون من الشرب منه، أما المنافقون فلا. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال من أين جئت؟ ابن عباس يسأله، قال شربت من زمزم. قال ابن عباس شربتها كما ينبغي؟ تعالوا نتعلم من ابن عباس كيف نشرب من ماء زمزم. قال كيف ذا يا أبا عباس؟ قال إذا شربتها فاستقبل القبلة وسمي الله تعالى واشرب منها وتضلع منها، ثم احمد ربك تبارك وتعالى وادع الله تعالى بما شئت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، والحديث صحيح لغيره، إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من إيه؟ لا يتضلعون من زمزم، يعني حينما يشربون زمزم. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقولون هذا والله قرة عين للمخلصين الصادقين ويفضح المنافقين، زمزم اختبار لقلبك يا عبد الله، ولا يصلح مع زمزم إلا الإخلاص، لا يصلح معها إلا الإخلاص، أن تخلص لربك تبارك وتعالى أن تشرب منها، حتى ما يأتي أحد يقول شربت من زمزم كثيرا ولم أنتفع، لا، ابحث أو فتش عن الإخلاص في قلبك. فليس الشفاء وليس البركة في ذات الماء، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وهي سبب من الأسباب. فابحث في نفسك، فتش في نفسك أولا قبل أن تتهم هذا الماء أو ما جعل الله تعالى فيه من البركات والفضائل. كذلك فإن زمزم لما شرب له، جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له. لماذا لما شرب له أحبتي؟ لأنه سقي الله وغياثه لولد خليله، فيبقى غياثا لمن بعده من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن آمن بالله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا قال الترمذي في نوادر الأصول الشارب لماء زمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لري أرواه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لضيق صدر وسعه الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة أعطاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وإن شربه لطلب علم علمه الله، وهكذا. هكذا إذا شربت ماء زمزم لأي غرض، لأي هدف، لأي طلب، لبى الله تعالى دعاءك واستجاب الله عز وجل نداءك. ولذلك ذكر الترمذي عليه رحمة الله أيضا أن أباه كان يطوف بالليل فاشتد عليه البول. وأنتم تعلمون أحبتي أن الإنسان إذا اشتد عليه البول عليه ألا يشرب الماء، لأنه لو أكثر من الماء اشتد عليه البول أكثر. لكن أباه لما اشتد عليه البول وهو في الطواف ولم يستطع الخروج من كثرة الزحام أو خشي أن يعود فلا يجد لنفسه مكانه، أخذ يشرب من ماء زمزم ويكثر من الشرب زمزم ويتضلع، يقول عن نفسه فطفت الليلة وذهب عني شدة البول أو شدة ما كنت أجد. سبحان الله القدير، لأنه شرب زمزم بهذه النية أن يذهب الله تعالى عنه شدة حاجته للبول، فأذهبه الله عنه على الرغم من أنه أكثر من شرب الماء، لكن الماء يختلف عن أي ماء كما بين هذا الرجل. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله: اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه شرب زمزم للرمي، يعني الرمي النشان يعني، فأصاب من 10 رميات 9، الشافعي عليه رحمة الله، بس كان يشرب زمزم ويدعو الله تعالى أن يصيب الهدف في كل مرة، فأصاب 9 رميات من 10، سبحان الله القدير. ويقول ابن حجر رحمه الله: وأنا شربته مرة وسألت الله أن يرزقني حالة الذهبي، يعني الإمام الذهبي في علم الحديث، يقول: وبعد 20 سنة وجدت في نفسي المزيد على تلك الرتبة، فسألت الله وأنا أشربها رتبة أعظم، فآتاه الله تعالى ما طلب وتمنى. الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وهو إمام الأئمة في علم الحديث، آتاه الله تعالى ما تمنى وهو يشرب من زمزم ويدعو الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الحميدي رحمه الله: كنا عند الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فحدث بهذا الحديث زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد بعدها فقال لابن عيينة: يا إمام، قمت فشربت دلوا من زمزم، يعني راح خد راحته شرب زمزم، فرصة على أن أجلس بين يديك فأحفظ 100 حديث. يقول: فجلس فعلمه ابن عيينة 100 حديث فحفظها. شوف يا أخواني لما النوايا تصح، شوف القلوب لما تخلص لله تبارك وتعالى، هي زمزم إيه ده سبب، ولكن أنت لما تسمع هذا الكلام وتحفظ هذه الأحاديث أن تكون على يقين، لأن الذي حدث بها هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذه منافع للأمة. فلما تصدق هذه الأمور وتسعى لنيل هذه المنافع وتلك البركات بإخلاص وصدق واتباع، يعطيك الله ولا يحرمك أبدا، سبحان الله القدير. وسئل الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله: من أين أتيت العلم؟ يقول: شربت زمزم مرة وسألت الله العلم النافع فآتني. شرب من زمزم وقال: يا رب علمني العلم النافع. لكن خلي بالكم، خلي بالكم، القضية مش قضية انك تشرب من زمزم وتقول يا رب علمني، لا، لكن المسألة تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى أخذ بالأسباب، تحتاج إلى تعب وإلى جهد حتى تتعلم العلم النافع، لكن الله يستجيب نداءك ويلبي دعاءك ويثبت هذا العلم في نفسك، يجعل لك بركة في هذا العلم بجهدك وجهادك، ببعدك عن المعاصي والمنكرات. الإمام مالك عليه رحمة الله يقول للشافعي: إني أرى الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك لما نسي الشافعي عليه رحمة الله مسألة من المسائل أو صفحة من صفحات العلم، ذهب إلى شيخه وكيع يشكو إليه ذلك، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمشكلة في مش أنك تشرب من زمزم وتقول يا رب أريد العلم النافع وخلاص، لا، قضية أعظم من هذا أحبتي. ولذلك يقول سويد بن سعيد: رأيت عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله يشرب من زمزم ويسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه حر جهنم. فأنت تشرب من زمزم وتسأل ربك عز وجل من خير الدنيا والآخرة، تسأل ربك عز وجل أن يقيك جهنم وحرها وسمومها وغسلينها، تسأل ربك تبارك وتعالى أن يدخلك الجنة وأن يباعد بينك وبين النار، تسأل ربك علما نافعا، شفاء من المرض، رزقا من مال حلال، بركة في الزوجة والولد، اسأل ربك ما تشاء، اسأل ربك نصرة للإسلام وعزا للمسلمين وكشفا لكرب الموحدين، اسأل ربك تعالى ما تشاء من خير الدنيا والآخرة حينما تشرب من هذا الماء المبارك. ولذلك فإن من فضائله وبركاته أنه طعام طعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. يقول ابن عباس: كنا نسميها شباعة، شباعة لأن كانت مشبعة بالنسبة لهم، كنا نسميها إيه؟ شباعة. هذا كان لابن عباس وأمثال ابن عباس. لما الآن تجد كثيرا من الناس يشرب من زمزم ويتضلع من زمزم، وأول ما يخلص يقول: فين الأكل؟ مباشرة. يا أخي أنت لسه شارب لك ما شاء الله يعني برميل زمزم، لسه شاربه أنت ولا دلو زمزم ولا. ده أنت خلصت الدبة اللي كانت. يقول لك: مش عارف، أنا حاسس أني جوعان. لأن الأمور اختلفت، أحوال الناس اختلفت. هذا ابن عباس يقول: كنا نسميها شباعة، وكنا نجدها نعم العون على العيال. يعني ما عنده أكل ولا عنده شرب ولا عنده أموال يشتري بها طعام لأولاده، يجيب لهم زمزم، يلا يلا طعامكم اليوم زمزم، والعيال تشبع. سبحان الله القدير، بركة. ألم أقل لكم إن هاجر وابنها تغذوا من زمزم فترة من الزمان؟ ما كان عندهم إلا زمزم. ثم إن قبيلة تجرهم، هذه القبيلة نفسها عاشت على زمزم فترة من الزمان، حتى بدأوا في الزراعة وجني هذه الثمار. سبحان الله القدير. فزمزم فيها من الخير وفيها من البركة. ولذلك يقول أبو ذر الغفاري عليه رضوان الله، يقول: أتيت زمزم وشربت منها وقد لبثت 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام غيرها. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. شوف، خلي بالك من الوصف الدقيق هذا، أبو ذر يصف نفسه ما كان يشرب إلا من زمزم. كم يوم يا إخواني؟ شهر كامل بأيامه وليالي يشرب زمزم بس، عايش على زمزم. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. يعني من شدة السمنة تكسرت عكن البطن، انثنت بطنه على بعضها من شدة السمنة، ولم يكن يجد في نفسه ولا في جوفه أو في معدته سخفة جوع، ما كان يشعر بجوع أبدا أبدا طيلة 30 يوم. أبو ذر الغفاري يقول: فلما عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. بعض الناس، وأنا ذكرت هذا يمكن في اللقاء العام الماضي، بعض الناس أراد أن يجرب ذلك، وأنا شهدتهم بنفسي، فلم ينجح. بعض الناس نجح لكن البعض لم ينجح. يعني قال: أنا أعيش هناك أيا كانت المدة التي أمكثها في مكة، أعيش على الأسودين، التمر والماء، تمر وماء زمزم. يعني هو حتى عنده التمر، والتمر كما نعلم، كما وصفه كثير من المتخصصين، فيه غذاء، وفيه وهو غذاء وفاكهة ودواء. يعني غذاء وفاكهة ودواء، وفيه ما فيه من المنافع التمر. فممكن الإنسان يعيش فترة من الزمان على التمر والماء ويكون يعني في عيش عظيم. فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام عاش معظم زمانه وكذا أهل بيته على الأسودين، التمر والماء، كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولعن الله من سبها وعاداها وأبغضها وأذاها. أسأل الله أن يرينا فيهم يوما أسودا، اللهم أمين. فأم المؤمنين عائشة وصفت هذا، كانت بتعيش هي وأمهات المؤمنين على التمر والماء فترة طويلة من الزمان على الأسودين. فبعض إخواننا راح يجرب لكنه فشل في هذه التجربة، لأنني كما ذكرت لكم العبرة ليست بالتجربة ولكن بالإخلاص والاتباع أو حسن الاتباع. فكيف وأبو ذر يعيش شهرا كاملا لا أقول على التمر والماء، بل على الماء فقط، على ماء إيه؟ على ماء زمزم فقط. إنما الإخوة طبعا كانوا بعضهم كان يروح فيها خالص ونقل إلى المستشفيات، وأنا شهدت هذا بنفسي، شهدت هذا بنفسي، لأنه هو يفتقد لهذا الشيء. فهذه نقطة جوهرية مهمة جدا في هذا الموضوع. ولذلك فإن زمزم أيضا أحبتي شفاء من الأسقام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم عليه الصلاة والسلام بماء زمزم على المرضى كان يسقيهم بماء زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول وهب بن منبه عليه رحمة الله والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد يعني إلى زمزم فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء وأحدثت له شفاء. يقسم هذا الإمام العلم يقسم بالله تبارك وتعالى إن ما في حد من الناس يقرب زمزم يشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء يعني من بدنه وأحدثت له شفاء. حكي أن أحمد بن عبد الله الشريفي الفراش بالحرم المكي شرب من زمزم وسأل الله تعالى الشفاء من العمى فشفي من العمى كان أعمى فشرب زمزم وقال يا رب رد إلي بصري فرد إليه بصره سبحان الله القدير. خلاص صدق مع الله صدق اللجوء بين يدي الله سبحانه وتعالى. وابن القيم عليه رحمة الله يحكي عن نفسه أنه كان يتعالج بماء زمزم مدة طويلة من الزمن من الحمى الشديدة وهو في مكة كان يشرب من زمزم ويسأل ربه تعالى الشفاء فيشفيه ربه بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وقصصت عليكم من قبل قصة هذه المرأة التي تدعى ليلى الحلو امرأة من بلاد المغرب ابتليت بسرطان في بدنها كله وانتشر السرطان في البدن وحملها زوجها إلى باريس في فرنسا عرضها على الأطباء والمتخصصين هناك أجروا لها كل الفحوصات اللازمة وأخضعوها للأدوية المناسبة لكنهم جميعا قد اجتمعوا على رأي واحد أن المرأة لم يعد لها من حياتها إلا يعني أيام إلا أيام معدودة بس أيام معدودة لهذه المرأة في هذه الحياة الدنيا وأنها أوشكت على انقضاء أجلها لأن المرض قد انتشر في بدنها وأنهم لن يجدوا لها علاجا سوى بعض المسكنات. أيس زوجها من حالتها وقامت المرأة تطلب منه أن يذهب بها إلى مكة تريد أن تؤدي العمرة قبل لقاء ربها سبحانه وتعالى فحملها زوجها وذهب بها إلى مكة. تحكي قصتها هذا في مؤلف هي ألفت كتاب وأعطته عنوانا قالت عنوان هذا الكتاب لا تنسى الله سمت الكتاب إيه لا تنسى الله سبحان الله. تحكي قصتها بالتفصيل تقول فأقمت في مكة حوالي 12 يوما ما كنت أغادر الحرم إلا نادرا جلسة في الحرم تأكل طعاما يسيرا وتشرب من ماء زمزم بكثرة وتتعبد ربها تعالى وتكثر من ذكره وتسأله سبحانه الشفاء من مرضه. تقول وكنت أرى تحسنا في حالتي الصحية يعني وذهب من بدنها أو جلدها بعض البقع والعلامات التي تسبب فيها هذا السرطان. فلما همت بالعودة إلى بلادها في أرض المغرب قال لها زوجها بل نعود الأولا إلى باريس مرة أخرى لنعاود فحصك عند هؤلاء الأطباء وحملها إلى أوروبا وهناك كانت المفاجأة التي كادت أن تطيش بعقول كثير من هؤلاء الأطباء أجروا لها كثيرا من الفحوصات وكانت النتائج تقول إن المرض قد ذهب من بدنها فلم يعد له أثر سبحان الله القدير. مش مثلا قالوا لا ده السرطان الآن انحصر في الثدي ولا في الذراع ولا في الكبد ولا في لا أبدا ولا في الصدر انتهى المرض زال تماما من بدن هذه المرأة سبحان الله القدير. حتى انه ما كانوا مصدقين مش ممكن ويسألون زوجها أهي هي يعني هي نفس المرأة اللي كانت عندنا لكن سبحان الله القدير شربت من زمزم وسألت ربها الشفاء بإخلاص وصدق في اللجوء بين يدي ربها، فاستجاب الله دعاءها ولبى نداءها، سبحان الله القدير. وامرأة أخرى تصاب بقرحة قرمزية في عينها اليسرى، حتى إنها كانت مبتلاة بصداع نصفي شديد جدا يكاد يذهب بعقلها ودماغها، حتى قرر الأطباء حقنة، قرروا أن يحقنوها بحقنة لإزالة هذا الصداع، لكن على إثر هذه الحقنة ستفقد حاسة الإبصار. قال انت ايه بس احنا عايزين نسكن الألم حتى يعني يذهب عنك هذا الصداع القاتل، لكن نتيجة هذه الحقنة نتيجة حتمية طبيا، يعني حتمية أنك ستفقدين حاسة الإبصار، يعني سيذهب بصرها. فذهبت هذه المرأة للعمرة وشربت من زمزم وغسلت عينها، فلما أجروا لها الفحوصات بعدها وجدوا العين قد عادت أسلم وأكمل وأعظم مما كانت وهي سليمة، وذهب المرض منها بفضل من الله تعالى، حتى إن أحد الأطباء وقتها صاح بأعلى ما فيه وهو يقول: الله أكبر، إن العين التي فشل الطب في علاجها عالجها بفضل الله الطبيب الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، لما أرشد الأمة إلى ماء زمزم. شوف سبحان الله القدير. وهذه يا أخواني يعني هذه حالات واقعية، حالات واقعية ولا تتعارض أبدا بأي حال من الأحوال مع الطب والعلاج والأخذ بأسباب الدواء، هذا لا يتعارض أبدا، هذا لا يتعارض أبدا، ولكن لابد من توفر شرطين أساسيين للانتفاع بهذا الماء العظيم. الشرط الأول وهو إرادة الله سبحانه وتعالى الشافي عز وجل، والشرط الثاني هو حسن النية والإخلاص. ولذلك حكي عن أحدهم أنه مرض ولد له مرضا شديدا، حمى شديدة أصابت هذا الولد، فقال لصاحبه: يا أخي، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من سبه وأذاه، كان إذا مرض المريض رقيه عمر بالفاتحة، أو رقاه عمر بالفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة ودعا الله تعالى فشفي المريض من مرضه أو يشفى المريض من مرضه. وهذا ولدي كلما رقيته بالفاتحة ازداد مرضه ولا أدري ماذا أفعل. فرد عليه الثاني وقال: يا أخي، الفاتحة موجودة نحفظها جميعا، ولكن أين عمر؟ هو ده السؤال، آيات الله بين أيدينا نحفظها ونتلوها ونرددها، والأذكار يحفظها معظمنا ويرددها، والأدعية نحفظها ونرددها، لكن أين القلب الذي يكون مثل قلب عمر؟ أين الإخلاص الذي أجده في قلبي مثل ما كان الإخلاص في قلب عمر؟ أين الصدق، صدق اللجوء إلى الله كما كان صدق عمر؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. ولذلك نجد بعض الناس حتى إلى يومنا هذا حينما يلجأ إلى العلاج مثلا بالقرآن، وهو أمر مشروع بشرط أن نبتعد عن الخزعبلات والخرافات والضلالات التي اعتاد عليها كثير من الناس في زماننا، حتى وإن كان بعضهم أصحاب لحى وأصحاب سمت طيب عظيم، لكنهم لجأوا إلى الخرافات وإلى الخزعبلات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك ينتبه لمثل هذا أحبة الكرام، فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، قضية خطرة جدا. فبعض الناس حتى حينما يلجؤون إلى العلاج بالقرآن نراهم في استعجال، يقول لك: والله الشيخ الفلاني قرأ علي، أو أنا رقيت نفسي، أو رقيت زوجتي، أو رقيت ابني، لكن ليست هناك نتيجة إيجابية أبدا، يعني المرض يزداد والصرع يزداد وكذا. فدائما أنصح إخوة، قل: اصبر يا أخي، اصبر اصبر. فلو أنه كان هناك خلل في المعالج أو في المعالج، لا شك أن العلاج سيتأخر، أو ربما لن تجد علاجا. لازم الاثنين يكون تتوفر فيهم هذه الصفات والشروط من الإيمان والصدق والإخلاص وحسن العمل والطاعة والبعد عن المعصية والبعد عن البدع والبعد عن الخرافات. لازم الاثنين، المعالج والمعالج، خاصة المعالج. وكذا المريض ينبغي له أن يتقي الله في نفسه، ريح لبس لبس الله المستعان. يعني كما يقال واحد الناس يقول لك نسيت تلبس يا خارجة من البيت، وتقول لك أنا مصروعة، أنا ملموسة، أنا تعبانة، أنا محسودة، والتاني واقف عمال يكلمك والسجارة عمال ينفخ في وجهك ويقول لك مش عارف مالي، أنا أموري متلخبطة، أو أنه يرابي، أو أنه يكذب، أو أنه يغش، أو أنه يخدع إلى آخر ما نرى. وبعدين يشتكي يقول لك أنا تعبان، أنا مريض، أنا ملموس، أنا مسحور، إلى آخر ما نسمع ونرى من الناس، أمور عجيب. إذن ينبغي للمسلم أولا أن يفتش في نفسه قبل أن يتهم آيات ربه التي تتلى عليه أو التي يرقي بها نفسه، قبل أن يتهم ماء زمزم الذي شربه مرارا وتكرارا ومع ذلك لم ينتفع به. إذن يفتش أولا في نفسه أو في من يعالجه من الناس، لأن الشافي في نهاية الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وزمزم ما هي إلا سبب من أسباب هذا الشفاء. وأخيرا أحبتي، فإن ماء زمزم لا يفسد بمرور الأعوام، لا يفسد ماء زمزم بمرور إيه؟ بمرور الأعوام. يحكي الشيخ عبد الرشيد إبراهيم تجربته الشخصية مع ماء زمزم، وأنه حمله في زجاجة مدة 12 سنة، ثم فتح الزجاجة بعدها فوجد الماء كما هو لم يتغير، لا حصل أن الماء يعني تغير شكله أو لونه أو رائحته، أبدا أبدا، الماء كما هو. لكن المهم سلامة أو طريقة تخزين هذا الماء، هذا هو المهم. لأن احنا يعني شفنا هذا وشفنا هذا. أنا أذكر في سنة من السنوات أحد الإخوة جاب لي زجاجة ماء زمزم، كان رجع من الحج أو العمرة لا أذكر، فأنا أخذتها وحطتها في مكان ما فهي سقطت خلف هذا المكان وظلت حبيسة خلف هذا المكان. أنا نسيتها بعدها، ظلت حبيسة حوالي 4 سنوات. لكن الأخ كان ما شاء الله يعني صار خايف للمية تنقلب على ثيابه في الحقيبة ولا شيء، فكان ما شاء الله يعني أغلقها بإحكام، زجاجة نظيفة مغلقة بإحكام، وحطت عليها هذا البلاستر هذا والكلام ده 4 سنوات. فتحتها والله يا أخواني كأني لسه معبيها الآن من أي مكان هناك في مكة، نفس ماء زمزم بنفس الطعم، يعني سبحان الله نقي جدا. لكن في نفس الوقت أذكر مرة من المرات أحد الإخوة جاب من ماء زمزم عدد كبير من الدلاء أو الدبات هذه، لكن لم تكن نظيفة نظافة متقنة ولم تكن محكمة الإغلاق كلها، وضعها في الشمس كذا. بعد أيام وجدنا الماء تغير، اخضر أسفله وتعطن وتغير وتعكر. فالماء زمزم في ذاته في حقيقته لا تغير بمرور الأعوام أبدا، لكن المهم سلامة تخزين الماء أو تعبئة الماء، عشان ما حد يقول لك لا والله ده انا مره الميه حصل، لا ما هو انت الغلطان او انت السبب او اللي عبالك الميه هو السبب. فهذا ماء زمزم. اراد الباحثون والعلماء تخليق ماء يضاهي ماء زمزم، لكن ان لهم هذا، فلا زمزم الا ما خرج من زمزم، ما حد استطاع. حتى حبوا ان هم يصنعوا ماء يقول لك يعني يؤدي نفس الوظائف الموجوده في ماء زمزم، فلم يستطيعوا. سنة 71 ميلادي 1971 قام أحد الأطباء وزعم أن ماء زمزم غير صالحة للشرب. وعلى فكرة الموضوع ده بتكرر كل فترة، من حوالي 2 أو 3 أشهر على بعض مواقع الإنترنت بدأت تنشر الموضوع ده، ويقول لك علماء غربيين وقالوا احذروا ماء زمزم فيه كذا وفيه كذا، وربما يعني يصاب الناس بسبب شربه بكذا وكذا من الأمراض. لسه قريبا أنا قرأ هذا الموضوع وعاملين عليها ضجة يعني. ثم خرج المتخصصون في السعودية ونفوا ذلك وقالوا نحن أجرينا الماء ونجري الماء كل فترة للفحوصات، ولكن هذا الكلام كلام كله كذب وتدليس على الناس، عايزين يعني يشككوا الناس في هذا الماء. فالمعروف أن سطح مكة منخفض عن سطح البحر، وربما كل المجاري والمصارف وهذه الأشياء تصب في أماكن منخفضة هناك، لكن ماء زمزم على الرغم من ذلك هو ماء والحمد لله طهور، ماء نظيف، ماء مبارك، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذا الماء، حتى إن في السبعينات أرسل الملك فيصل رحمه الله عينات أيامها إلى حتى إلى معاملهم هناك في أوروبا، هم اللي كانوا بيزعموا الماء فيه وفيه، لما راحت العينات ورجعت إيجابية 100% والحمد لله رب العالمين. المهندس المسؤول عن بئر زمزم في سنة من السنوات تعجب جدا لما نزل البئر، فوجد طولها حوالي 18 قدم وعرضها حوالي 14 قدم، قال سبحان الله، يعني هذا البئر ليس يعني بئر محدد الطول والعرض، ويسقي أو يوفر ملايين الجالونات للناس من الماء، حتى إنهم في هذه الأيام الإخوة هناك في السعودية عاملين مشروع ضخم جدا الآن حتى يصل ماء زمزم مباشرة، ليس عن طريق الناقلات الكبيرة، لا مباشرة يصل إلى المدينة، يصل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المسافة هذه كلها، الآن بيعملوا مشروع ضخم جدا لتوصيل ماء زمزم مباشرة من مكة إلى المدينة عبر مواسير تحت الأرض والكلام ده، فأنت تكون في المدينة وبتستعمل زمزم كأنك في مكة، سبحان الله القدير. وتوفير هذا الماء لكل من يسكن مكة والمدينة ومن يقيم في مكة أو يزور مكة والمدينة، سبحان الله القدير. ماء زمزم الآن يا إخواني بيحمل منه إلى العالم كله، يحمل منه إلى العالم كله، ولو توفرت إمكانات لتوزيع ماء زمزم على العالم كله كما يوزع في مكة والمدينة لكفى، يزيد ويفيض بفضل من الله سبحانه وتعالى، يزيد ويفيض بفضل من الله عز وجل. فيقول هذا المهندس فحاولت شفط الماء، يعني جاب إيه أيامها جاب آلات معينة وحاول أن يشفط الماء هذا، يقول فأجده يتجدد ويتدفق ويزيد. فهذا الماء المتجدد والمتدفق على مر هذه القرون وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه، يأتي الآن من يزعم أنه غير صالح للشرب، يعني كلام غير مقبول بالمرة، سبحان الله القدير. فلما عملوا فحوصات للماء، أجروا الماء للفحوصات، وجدوا يحتوي على مركبات الفلور التي تعمل على إبادة الجراثيم، وجدوا نسبة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم موجودة في هذا الماء بوفرة، وأن هذا الماء بالذات لا تنمو فيه أي فطريات أو نباتات، أي ماء في الدنيا تنبت فيه الفطريات والنباتات، هات لي أعذب نهر أو أعذب مياه نهر موجودة في الأرض كلها لابد وأن تنبت فيه الفطريات والإيه والنباتات، لكن ماء زمزم لا، هذا الماء الوحيد، الأبار اللي في الدنيا كلها تنبت فيها الفطريات. في رحلتي الأخيرة إلى بعض البلدان الأفريقية وقفت بنفسي على بعض الأبار هناك، وكنا ننظر إلى الماء في عمق شديد جدا، فنرى الماء شبه متعفن في بعض الأبار، وحينما نخرج دلاء الماء ونصبه في الأواني كنت تجد الماء لونه مصفر معكر. وطبعا بعض الإخوة من المسلمين هناك يضطرون لشرب هذا الماء واستعماله لأن ما عندهم غيره، أسأل الله أن يعينهم وأن يغيثهم يا رب. فهذه مياه أبار منتشرة، شفنا أكثر من بئر كبيرها صغيرها، كنا نجد بعض الأبار فعلا حتى الأبار اللي ماءها نظيفة كنت تجد بعض النباتات تنمو في جنبات هذا البئر وكذا، لكن ماء زمزم لا، سبحان الله القدير. ولذلك إذا حملته معك في أي مكان في العالم وحافظت عليه كما ذكرت لك ستجده كما هو، لم ولن يتغير بفضل من الله سبحانه وتعالى، الآبار أحبتي يفور ماؤها بعد 50 أو 100 سنة على أكثر تقدير كما قال العلماء والمتخصصون. أما زمزم فلا ينفذ ماؤها أبدا. وأخيرا أخي الحبيب اعلم أيها المسلم الكريم أنك من أولاد زمزم. ما حد يستغرب، كل مسلم يعني ممكن يطلق عليه ولد من أولاده من أولاد زمزم. فكل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء، كل من كان من ولد إسماعيل كما قال العلماء يقال له إيه؟ ماء السماء. لماذا؟ لأن إسماعيل ربي بماء إيه؟ بماء زمزم، ونحن من أولاد إسماعيل عليه إيه؟ عليه السلام. هذا كان بعض الكلام عن ماء زمزم وعن أصل قصة هذا الماء وعن بعض الفضائل والبركات التي جعلها ربنا تبارك وتعالى في هذا الماء مصداقا لقوله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين بهذا الماء العظيم المبارك ببركاته وفضائله، اللهم آمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين من كل داء، وأن يغيث المنكوبين من إخوتنا من المسلمين في أرض باكستان وفي سائر البلدان، وأن يعز الله الإسلام وينصر جند الموحدين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من أبناء هذه الأمة في كل مكان، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.